أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا نزال في متعلقات الفصل والوصل، وهذا مجلسنا 51 من مجالس الصفوة المحلى. لا نزال فيما يتعلق بالفصل والوصل، ومما يتعلق بالفصل والوصل شيء جليل مبارك، وهو ما كان يجمع به النبي صلى الله عليه وسلم بين النظائر من سور القرآن الكريم، وأحيانا بين الآيات. فإذن نحن لا نزال في مسألة التناسب بين الآيات وبين السور، وسنرى إن شاء الله تعالى كيف كان يجمع صلى الله عليه وسلم بين ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: قلت: ومما له تعلق كذلك بالفصل والوصل والتناسب بين الآيات والسور جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. قال الألباني رحمه الله تعالى: المتوفى سنة 20 و400 ألف، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في الركعة في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى على الإنسان وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة.
صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لا جدال ولا خلاف في أن أعظم وأجل وأفقه من قرأ القرآن الكريم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن مع نظر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، هذا اجتهاده، يعني هذه النظائر التي جمعها صلى الله عليه وسلم اجتهاده في ما اشتملت عليه تلك السور، فكان يجمع بين هذه السور في صلاته. ولو تذكرون قلت لكم كلمة كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تدل على ماذا؟ أحسنتم، يبقى كلمة كان تدل على أن ذلك الشيء الذي يأتي بعد كان هو متكرر محافظ عليه مقدم على غيره من فعله الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى إن الناس اللي جمعت أردت أن تجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب مختصرة زي الجامع الصغير الذي جمع السيوطي رحمه الله، كانوا يصنعون باب يسمى باب كان، وتلاقيه أنت موجود لو عندك الجامع الصغير وزيادتي، أو طبعا تحقيق الشيخ الألباني وهو لا يستغنى عنه في هذا الجامع، وكتاب ماتع جدا كتاب الجامع الصغير، وله شرح نفيس اسمه فيض القدير بتاع المناوي، شرح جميل جدا للجامع الصغير. فجعل بابا اسمه باب كان، وهو كل هذا الباب يعني ينبغي أن يحظى بعنايتك أنت كمحب للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتف لأثره ومتبع لهداه، أنت تحتاج إلى باب كان. ليه؟ سترى في باب كان ما كان يحرص عليه ويواظب عليه ولا يفرط فيه، في شتى الأبواب، مش في تقسيم بقى حسب الأبواب، لا في كل شيء. كان كان كان، فباب كان باب جميل في السنة ماتع. فلما يجي ابن مسعود لروى الحديث اللي معنا ده يقول كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر، يعني هذا كان أمرا متكرر. فهنا الرحمن والنجم، خلي بالك ها في ركعة، ده لسه الركعة الثانية، ربما أفرد فيها بسورة أو ربما قرن عليه الصلاة والسلام بسورتين أخرين، لكن هو هنا الذي أحصاه ابن مسعود أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين تلك السور في ركعة حفظها. وابن مسعود حفظها ليه؟ لتكرر النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة الرحمن يقرأ سورة النجم. إحنا بقى في دراستنا عايزين نبحث الارتباط بين سورة الرحمن وسورة النجم، لأن دي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اختياره، ده اجتهاده، ده تعبده، ده شهوده صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت من كمال الدراسة وكمال الفهم للقرآن الكريم أن تنظر في هذه القرائن أو النظائر التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم لتجد الروابط التي كانت ينادي بعضها على بعض. ده أول، لأن في كلام تاني، لكن إحنا أول حاجة، أول ما تلتفت إليه أنه كان يقرن بين هذه الصور في ركعة، فعليك أن تفتش عن الروابط والتناسب بين سورة الرحمن وبين سورة النجم. أظنك تشوقت دلوقتي، أظنك قد تشوقت أنك أنت تحط السورتين قصادك كده وتقرأ سورة الرحمن وبعدين تقرأ سورة النجم وبعدين تعيد سورة الرحمن وبعدين تقرأ سورة النجم، وفي المرة الثالثة سيفتح لك، ستفتح لك أبواب. آه صحيح يا أخي، سبحان الله، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يفتح لك بقى، ما هو صاحب الفضل صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المعنى ده معنى يؤكد ما ذكرناه، أن ثم تناسبا بين السور، وسيأتي دليل من اختيار الشريف صلى الله عليه وسلم على التناسب بين الآيات. أنت عندك هو تناسب بين الإيه؟ بين السور. تفضل يا عمر.
وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل، وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام.
تمام. وهذا الجمع كذلك له دلالته، لماذا الطوال سبع؟ لكن يختار، إذا أراد أن يختار من السبع الطوال يقرأ كما ترى. والحديث الصحيح يقدم النساء على آل عمران، والأهل العلم لهم تأويلات في المسألة، إذا قبل العرضة الأخيرة، قبل الترتيب الأخير، ولهذا اختياره صلى الله عليه وسلم محل نظر وتفكير، تفكير عميق، لأنها لو كانت قبل العرضة الأخيرة طب لماذا اختار كذلك؟ هذا ترتيبه هو، تمام. ولو كانت بعد العرضة الأخيرة فالداعي يكون أقوى في البحث لأنه خالف ترتيب المصحف، تمام. ففي الاحتمال الأول هناك داع للبحث، وفي الاحتمال الثاني يزداد هذا الداعي قوة، مظبوط. فإيه اللي يجمع السور دي، وإيه القواسم المشتركة للقضايا المطروحة في تلك السور؟ هذا كذلك من تناسب السور، من تناسب السور. يعني ما جابش الأعراف، لكن هنلاقيه صلى المغرب بالأعراف عليه الصلاة والسلام، بس ما جمعش الأعراف مع دول، مع إنها من السبع الطوال بلا خلاف. طب لماذا؟ طب فين التوبة وفين الأنفال؟ لا، هذا نسق مختلف، نسق آخر. خلي بالك كل الصور دي مدنية. الصور اللي هنتكلم فيها دي بقرة والنساء وآل عمران دي صور مدنية، الأنفال والتوبة صور مدنية، لكن يفرق بين المدنية والمدنية. ممكن يكون فيها بعض الآيات غير مدنية لكنها الصورة اسمها صورة مدنية. فبالتالي هذا النسق الذي ينسقه النبي صلى الله عليه وسلم وينظم منه هذا العقد البديع يجب أن تقف عنده. يلا سيدي.
وكان صلى الله عليه وسلم يصليها يعني الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان.
وهذا كان حاله دائما، ودي أدعى بقى لأن دي مواظبة أكثر من الـ من الـ 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 الحكايتين الأولىين، حكاية ابن مسعود يقرن بين السورتين وحكاية أنه هو يجمع في سبع أطوال في الليلة من ثلاثة سبعة، لكن ده أكتر، ده أكتر يعني مواظبته صلى الله عليه وسلم على السجدة والإنسان في الفجر أكثر بكثير من المتقدم. طب ليه؟ وخلي بالك صح في الحديث أن أفضل صلاة عند الله تبارك وتعالى صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، ثلاث حاجات في الحديث الصحيح، فلأنها أفضل صلاة على الإطلاق اختار لها القراءة دي ووضب عليها. طب ما انت هو ده بقى البحث. يبقى اذا هناك في هاتين في اجتماع هاتين السورتين ما يجب ان تنتبه اليه، ما كل سورة مشتملة لكن احنا متكلم على الجمع. تفهمين كلامي؟ احنا قضيتنا دلوقتي قضية تناسب، احنا موضوعنا امتداد لفكرة التناسب بين الايات وبين السور. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام له نظر في هذا التناسب يفعله ويواظب عليه لهذه الدرجة، إن أفضل صلاة على الإطلاق بنص كلامه الشريف صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة. فكلما ذهب الناس إلى أفضل صلاة قرأ عليهم الإيه؟ السورتين سجدة الإنسان، والجمعة اللي بعديها السجدة والإنسان، والجمعة اللي بعديها السجدة والإنسان. لا، لابد من التفكر في هذا التناسب بين السورتين. إذا اجتمعت ماذا يحدث؟ ما هي الحصيلة؟ ما هو الناتج من جمع السورتين؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه قضيتنا في قضية الايه التناسب. واحنا لما هنيجي على اي صوره، وفي صور جايه ان شاء الله قريبه في اول ما سنبدا في التفسير في الحزب الستين، عندك الغاشيه والاعلى كان فيهم نفس الخاصيه دي. طب ليه الغاشيه والاعلى؟ فلما نيجي ندرس الغاشيه والاعلى او الاعلى والغاشيه حسب الترتيب ان شاء الله هنقول طب ايه بقى المزيج بينهما، التناسب، لماذا كان يقرا يجمع بينهما في المجامع الكبار في الجمع وفي الاعياد. لازم يكون في حاجة، ما هي؟ هي دي قضية التناسب والتكامل في المعاني التي لا تكون تلك المعاني إلا بالاجتماع. يعني المعنى هو معنى مكون من اجتماع هاتين السورتين. فين هو المعنى ده اللي احنا ندرسه إن شاء الله؟ تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا عم.
وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الأخرى منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كلمنا عن التناسب بين الصور، هنا بقى تناسب بين الآيات، هنا تناسب بين الآيات. فكما وجدت تناسبا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم وفقه النبي صلى الله عليه وسلم بين السور تجد الآن تناسبا، يختار آية ولا في أول السورة ولا في آخر السورة ولا في الختام، دي آية من وسط السورة مع عمرها 200 آية مش كده؟ الآية دي 136 والآية دي 64 دي في البقرة وفي آل عمران في وسط السور. يبقى إذن هناك رابط، هناك تناسق تجانس بين هاتين الآيتين. ليه؟ لأنه كان يقرأ بهما في سنة الفجر. الله، طب ده احنا عرفنا برضو ان سنة الفجر دي افضل سنة على الاطلاق. الا ينبه كذلك الى شيء، ان افضل صلاة على الاطلاق يقرن بين سورتين وحافظ عليه، وافضل سنة على الاطلاق اما يقرأ فيها قل يا الكافرون قل الاحد، اما ان يقرأ او يقرأ اية من النساء من البقرة واية من آل عمران. لا بقى، اللي مش واخد باله ياخد باله، اللي غافل ينتبه. إن ذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل الصلوات أن يقرن. طب هم سمعوه، تعرفوا منين؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام، أخبرهم أخبرهم أنه يقرأ ذلك كذا وكذا، يعني قراءة سرية مش جهرية، يعني لا يسمعوا غيره، يسمعوا نفسهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعلمهم ليتأسوا به. من العارف أنه بيقرأ قلوا أمنا بالله؟ هو الذي يعلمهم، يعلمهم ليفعلوا ذلك، لأن الجمع بينها فيها في عندنا من هذا التناسب بين الآيات ما وجدناه في التناسب أو ما أشرنا إليه في التناسب بين السور. تمام؟ صلوا على النبي. كل ذات الشويق إن شاء الله إذا ربنا أكرمنا ووصلنا إلى هذه المواضع هندرس هذا، إحنا بالقط ده نجعله دينا في أعناقنا لعلنا إذا بلغنا أن ندرس، وسيكون من ذلك إن شاء الله قريبا جدا في الحزب الستين، لأن عندنا صور كتير داخلة في هذا هذا النسق وهذا النمط من التناسب بين الصور، ولكن الآيات قد تتأخر شوي إن شاء الله، لكن الصور موجودة. تمام؟ يلا.
وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
خلاص.
وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية.
يبقى كده خلاص ما عادش عندك شك بقى، يبقى في الأولى من سنة الفجر وفي الثانية من سنة الفجر، خلاص كده.
وكان يقول نعم السورتان هما
صلى الله عليه وسلم.
وسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه.
أهو ده في تقديري اللي هما بيسموه تفسير الموضوع، يعني لو حد عايز يأسس مدرسة تفسير الموضوع يخرج من هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم جعل عنوانا للسورة الأولى وعنوانا للسورة الثانية. فعنوان السورة الأولى هذا عبد آمن بربه، وعنوان السورة الثانية هذا عبد عرف ربه. ما خدين بالكم حديث ده تعليق النبي عليه الصلاة والسلام على واحد تأسى بسنته الشريفة فقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طيب عرف منين النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان الناس اللي بتقعد ايه تزعل لما اقول له سمع نفسك وما سمعش نفسك ويزعل، عرف منين واحد بيصلي سنة الفجر؟ منين عرف النبي عليه الصلاة والسلام انه يقرأ بالكافرون والاخلاص؟
سمع
فان يسمع المرء نفسه فاسمع من بجواره او من انصت اليه، هي دي السنة يا اخوانا، شرط ألا تشوش على غيرك وألا تسمع غيرك، لكن أنت تسمع نفسك، هو ده التعبد، هو ده الذكر، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، تلاوة القرآن الكريم في الصلاة، أن تخرج صوتا لا يسمعه غيرك تسمعه أنت، إلا بقى لو حد أنصت إليك وكده ممكن يسمع بعض الآية، بعض ماشي فيتوقع أنت بتقول في إيه، لكن ألا تخرج صوتا البتة هذا لا يكون ذكرا، كما قلت لكم مرارا إنما هو فكر تتفكر، لكن الآن هو مقام الذكر وليس مقام الإيه؟ الفكر. لكن اسأل نفسك أنا أتفكر طبعا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الناس اللي نقلوا الحديث معناها ان هم برضو يعني يقول عشان يقول عبد آمن بربه، عبد عرف ربه فينسب هذه لسورة الكافرون وينسب هذه لسورة الإخلاص، يبقى هو برضو سمع ولا ايه؟ تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر قريب يعني، لا انا لا احب التشدد في تلك المسألة. يلا سيدي.
واما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
يبقى انضمت سنة المغرب البعدية إلى هذه السنة المباركة في قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب. وسنة الفجر وسنة المغرب بينهما ارتباط، انتوا ما شاء الله أزكي، إيه الارتباط بين سنة الفجر وسنة المغرب؟ الله يفتح عليك، هذا استقبال الليل وهذا استقبال النهار، فكأنك تستقبل النهار بهاتين السورتين وتستقبل الليل بهاتين السورتين، بتستقبل النهار بعبد آمن بربه وبعبد عرف ربه وكذلك تستقبل الليل. موضوع خطير صدقوني، تلا أهمية، فيش عبث، فيش حاجة عشوائية بتيجي أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. درستها أنت دي، ده اسمه أسلوب إيه؟ ده أعلى رتب القصر، فيش أعلى من كده، نافي والاستثناء، إن هو إلا وحي يوحى، فيش هذا وحي الله تبارك وتعالى لكم. فأنت لما تعتني بهذه المناسبات التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تفكر هي في سنة الفجر وفي سنة المغرب، فبها تبدأ الليلة وبها تبدأ النهار في الصلاة، في صلاة السنة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا حبيبي.
وكان يقرأ في كل ليلة صلى الله عليه وسلم ببني إسرائيل والزمر.
تمام، في كلمة قراءة في كل ليلة دي مختلف فيها بين الفقهاء، بس مش وقته إن شاء الله، وجلنا نبقى نوضح الدلالات عندهم إيه، هل بيقرأ في صلاة الليل ولا هل بيقرأ في استقبال الليل، في أوجه كثير في مسألة، لكن كلمة كل هي اللي تعنيني، كلمة كل بلا خلاف من ألفاظ العموم. تمام، لكن العموم إما أن تجد له مخصصا فيخصص، وإما أن يراد به الخصوص، لأن عندنا بالقطع في ليالي ما أراش فيها ده بالقطع، عندنا ليالي قطعية أنه لم يقرأ فيها لأسباب إحنا نعلمها. تمام، يبقى إذن كلمة كل هنا ليست متروكة على عمومها الذي لا يخص، وأنا قلت لك العام الذي لا يخص نادر في نص شرعي، العام الذي لم يخص بأي مخصص أو لا يراد به الخصوص هذا شيء نادر، يبقى هنا كل يعني أغلب يعني كثير، فهمت بقى؟ عشان ما تجيش تضيق الواسع، لا تحجر واسع، إياك أن تحجر واسع، هي كل معناها الغالب، يعني الغالب من شأنه الكثير من شأنه الشريف صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ببني إسرائيل للإسراء يعني والزمر. تمام، يلا سيدي.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة وفي الأخرى بإذا جاءك المنافقون.
سنة الركعتين بعد الوتر قد يعني تغيب عن البعض، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يشفع بعد الوتر يعني، لكن المقصود بأن تكون يعني يكون الوتر آخر صلاة المرء يعني ألا يوتر بعده يعني لا وتراني في ليل. لكن صح السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفع بركعتين بعد الوتر وربما صلاهما جالسا، وطبعا ده مش كان في الفترة اللي هو إيه حمل اللحم فكان يصلي جالسا، لا يعني هذا ربما صلاهما جالسا يعني لشأن الله أعلم به، لكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الوتر وقال سبحان الملك القدوس 3 مرات ورفع صوته في الثالثة ربما على الهيئة دي وهو جالس يصلي ركعتين. ماذا كان يقرأ فيهما؟ يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون، وسنأتي إن شاء الله عند هذه الصور ونقرأ في فضائلها. لكن اللي يهمني مش قضية الفضائل بقى، الفضائل دي لها وقتها، أنا اللي يهمني قضية التناسب. يعني وجدنا مع قل يا أيها الكافرون وجدنا مع قل هو الله أحد الإخلاص، ونحن الآن نجد الزلزلة مع الإيه مع الكافرون، فبرضو تبحث عن ذلك التناسب الذي ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما في الجمعة فإما أن يقرأ الجمعة والمنافقون وهما متتابعتان متتاليتان في القرآن في المصحف الشريف، وأحيانا يقرأ الغاشية يعني في الثانية، أو سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، فعدنا إلى سبح اسم ربك الأعلى والغاشية التي تقدمت. أنا ما يهمنيش قضية أنهي صلاة، أنا يهمني في المقام الأول في مبحثنا هذا التناسب بين تلك السور وتلك الآيات. إذا جمع ويكرر يعني تكرار شديد، تكرار يعني لتنبيه الغافلين، كأنه يقول انتبهوا ثم ما يربط تلك السور، إن جمع تلك السور يربط يعقد إيمانك، يحقق يقينك، يأخذ بيدك إلى الله تعالى. هو عايزه كده عليه الصلاة والسلام معنى الكلام، إن هو لماذا يكرر عليك دائما 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 يعلمهم أن تقرن بين السورتين في 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 مواضع كثيرة وفي صلوات كثيرة بهذه الطريقة، لا بد من البحث. الله أعلم. يلا يا سيدي.
وتارة يقرأ بدلها هل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الأولى من العيدين سبح اسم ربك الأعلى وفي الأخرى هل أتاك، وأحيانا يقرأ فيهما بكل بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة.
وأنا قلت لك قبل ذلك من قليل إن حرصه صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين تلك السور في المجامع الكبار واجتماع المسلمين له دلالة، لأن هذه السور القرآن ما هو كثير، لكن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لتلك السور على أسماع الناس في المجامع لابد له من دلالة. المجامع دي لا تتكرر، ربما تكرر مرة في الأسبوع زي الجمعة، وربما تكرر مرة في السنة زي الايه زي العيدين، يبقى يكررها. قد يأتي يصلي معه من لا يصلي معه في طوال العام، وقد يأتي معه الجمعة من لا يصلي معه الفرائض. فإذا ما اجتمع الناس قرأ عليهم سورتين، ألا يحرك ذلك فيك في البحث شيئا؟ معقولة هذا 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 الاقتران الدائم العجيب ما لا يحصي من المرات. الرواية يقول لك ما لا يحصون من المرات، أنه كلما اجتمع الناس يقرأ عليهم السورتين. إذن ففي اجتماع السورتين شيء لا يستغنى عنه، ليبلغ الشاهد الغائبة وليأتي الناس من بعيد فيصلون معه في الأعياد وفي الجمعة ويحملون ذلك إلى أقوامهم. تفضل يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظرات في اقتران الأسماء الحسنى في ختام الآيات. مقدمة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 51 و700 من الهجرة، في بدائع الفوائد: ما ملخصه ما يجري صفة أو خبرا عن الله تعالى أقسام. الأول: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية أي ذاتية كالعليم والقدير والسميع والبصير. الثالث: ما يرجع إلى أفعاله تعالى كالخالق والرزاق. الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا، إذ لا كمال في العدم المحض، مثل سلبي أو نفي الشبيه والند ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، أو سلب أو نفي العيب والنقص القدوس السلام، أو سلب أو نفي السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أو سلب أو نفي اللغوب والنصب وما مسنا من لغوب، أو سلب ونفي الجهل بما دق وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، أو نفي أو سلب الوالد والولد لم يلد ولم يولد، ونفي أو سلب الإحاطة ذاتا أو صفة ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. الخامس: صفات تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد والعفو القدير والحميد المجيد. السادس: ما جاء مقترنا ولا يليق انفكاكه، كالنافع الضار والمعز المذل والقابض الباسط. السابع: الاسم الدال على أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد.
صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التقسيم من أبدع ما رأيته من التقسيمات فيما يتعلق بصفات وأسماء الله، وهو جامع ويحتاج في شرحه إلى صفحات كثيرة. وليس من المناسب أن احنا نتوسع فيه الآن، لكن نأخذ منه ما يناسبنا. الذي يناسبنا هو القسم الخامس والسادس. القسم الخامس والسادس من كلام ابن القيم هو ده اللي داخل في مسألة التناسب. أنا مما يتعلق بالتناسب اقتران الأسماء الحسنى، الاقتران. فعندنا في القرآن الكريم الأسماء الحسنى والصفات العلى جاءت مفردة وجاءت مقترنة، وهذا الاقتران له صفاتها نشير إليها الآن إن شاء الله. فدلالة الاقتران، اقتران الأسماء الحسنى، ده الذي يعني، وهذا هو الخامس والسادس في تقسيم الإمام القيم رحمه الله. فيقول: صفات تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، يعني الغني له معنى وله دلالة، والحميد فعيل بمعنى مفعول محمود له معنى مستقل، لكن الغني الحميد هناك قدر يزيد على تفرد اسم الله الغني وتفرد اسم الله الحميد بالاقتران قدر زائد. ده الذي يشير إليه الحافظ ابن القيم، وهو صحيح غاية الصحة. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد إلى آخر ما وجدناه مقترن. يبقى القسم الخامس عنده في التقسيم البديع ده هو قدر زائد على مفرد الاسم، تمام. القسم السادس من تقسيمات الإمام هو ما جاء مقترنا ولا يليق انفكاكه، وده أشهر معروف، اللي هو النافع الضار والمعز المذل والقابض الباسط والخافض الرفع إلى آخر الأسماء التي لا تأتي إلا مقترنة، لأنه يتولد منهما معنى، يتولد من اقترانهما معنى. فهذا الذي نبحثه في هذا المبحث اللي هو دلالة الاقتران، بس هنا بقى بتكلم في الأسماء الحسنى. وإحنا عنوان المبحث نظرات، فما هي تلك النظرات؟ تفضل.
يقول الدكتور عبد الغني النفاض: النظرة الأولى، من قرأ القرآن يلاحظ أن كثيرا جدا من آيات القرآن قرابة 600 آية تنتهي بأسماء الله الحسنى. الهامش رقم 3 في الصفحة التي بعد ذلك: تلك هي الآيات التي تختم بالأسماء الحسنى، أما عدد الآيات المشتملة على الأسماء الحسنى فهو أكثر من ذلك بكثير.
بيتكلم على 600 آية، بس 600 آية يخدم بها إيه؟ إن الآية انتهت بالأسماء الحسنى، لكن هو في الحقيقة إن عدد الآيات المشتملة على الأسماء الحسنى أكثر بكثير من 600 آية. خلاص يلا سلام.
واحد: إما تأكيدا لمضمون الآيات كقوله تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض فالله بصير بما تعملون، وقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، وقوله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وقوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، وقوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
طيب الـ 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 هذا النوع في القسم الأول ما معناه؟ احنا بنتكلم عن ايه عشان محدش يكون تاه مننا؟ بنقول ايه؟ بنقول اقتران الأسماء الحسنى، اقتران الأسماء الحسنى قد يأتي لأغراض. الغرض اللي بنبحثه دلوقتي أن يأتي تأكيدا لمضمون الآية، لمعنى الآية، فتأتي يأتي الختام لما نلاقي إن الله عليم خبير إيرا لقبله، فيكون اقتران العلم مع الخبرة أو نحو ذلك هو تأكيد لمضمون المتقدم. تمام، وإن شاء الله هنفصل يعني إيه ما الفرق بين العليم والخبير والبصير والسميع، هي مجموعة صفات كلها متعلقة بصور من العلم. ويأتي العلم أو اسم العليم أو العلام أو صفة العلم يعني تأتي أصلا لكل ذلك. يبقى السميع والبصير والخبير إلى آخره. فهنا أنا عايز يقول إن هذا الاقتران يأتي تأكيدا لمضمون الآية، فرجع الآيات اللي ذكرت وستجد أن كل اقتران كان في آخرها إن الآية دي كانت عليم خبير والآية الثانية العليم القدير. إيه الفرق؟ واضح؟ بص الفرق، يعني الآية بتاع الحجرات: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ختمت بإيه؟ العليم الخبير. تمام، لكن الآية بتاعة الروم اللي هي ضعف وضعف قوة كده ختمت بالإيه؟ بالعليم القدير. فهل تستشعر الفرق الذي جيء بالاسمين الكريمين لتأكيد مضمون الآية في الروم وتأكيد مضمون الآية في الحجرات؟ هذا سبق لأوانه، بس أنا عايز أسخنكم عشان ما تناموش مني. إيه رأيكم؟ طيب حد يساعدني بقى، إيه الفرق بين إن الله عليم خبير في الحجرات و والله وهو العليم القدير في الإيه؟ ما العليم مشتركة، مظبوط؟ هنا قدير وهنا خبير، والخبير من جنس الإيه؟ العلم. بس في فروض أخيرة إن شاء الله نشرحها بالتفصيل، لكن القدير باب مستقل، القدرة باب مستقل. يلا حد يساعدني وله الأجر والثواب عند الله تعالى. أنا بس تسخين يعني. تفضل يا سيد. كويس. هنا لماذا كان العليم الخبير وخلي بالك احنا بنتكلم ان العليم الخبير مع بعض في معنى زائد، العليم لوحدها في معنى والخبير لوحدها في معنى، والعليم الخبير باجتماعهما في معنى زائد فوق العلم والخبر، تمام؟ والقدير والعليم القدير نفس الكلام نفس الفكر. طيب لماذا ذهب إلى العليم القدير في موضوع الروم، ومثلا واحد مش حافظ كويس فراح حاطط دي مكان دي مثلا، إيه الخطأ؟ تفضل.
في الآية الحجرات الكلام على التقوى.
نعم.
التقوى لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم. تمام. فطلبت القدرة، لا يفتح عليك. يبقى هناك العليم الخبير دي قضية علم، كلها علم، العليم الخبير قضية كلها علم. ليه؟ لأن المدار على قصة التقوى، فأنت مكشوف، قلبك مكشوف وصدرك مكشوف له سبحانه وتعالى. فهنا الاسمين متعلقين بقضية واحدة اللي هي قضية العلم بالدقيق والخفي والظاهر والبطن وإلى آخره، لأن القصة كانت في الايه، المحور الآن كان في التقوى، فناسب التقوى أن يأتي العلم والخبرة عشان تبقى فهم مكشوف. هنا في باب منافسة، أكرمكم عند الله إيه؟ أقواكم، أكثركم بذلا فنفقة، ما هو لها قصة نزول الآية. لا، أكرمكم عند الله أتقاكم، والله عز وجل هو العليم والخبير الذي لا يخفى عليه شيء، لأن التقوى ها هنا الكذب مش كده مستورة عليه الصلاة والسلام، فدي العليم الخبير. لكن هناك بقى بتتكلم على تطور مذهل، البني آدم ضعف وبعدين قوة وبعدين ضعف، هذا المنحنى. فأنت بقى في حالة الضعف الأول ولا الضعف الأخير، ولا أنت في حالة القوة، يعيدك إلى القدرة مع العلم، علم عن القدر. هذه واضحة الحمد لله زي ما يسأل، جميلة. هذا الكلام، وس يعني يكون الكلام على هذا النمط بإذن الله تعالى. بس ما إيه، يبقى دي أول مدار، المدار الأول أن يكون تأكيدا لمضمون الآيات. طيب المعنى الثاني أو المدار الثاني، تفضل.
وإما حثا على الالتزام بما ورد في الآية من تكليفات شرعية، ألف امتثالا من في جانب الأمر وترغيبا في الطاعة، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. باء وانتهاء في جانب النهي وترهيبا من المعصية، كقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثالثا أو تعليلا لما ورد فيها، كقوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال البقاعي رحمه الله تعالى عللوا دعاءهم إياه مؤكدين لأن إنعامه عليهم مع تقصيرهم مما لا يكاد يفعله غيره فهو مما يعجب منه غاية العجب أو غاية العجب. فقالوا إنه هو أي وحده البر الواسع الجود الذي عطاؤه حكمة ومنعه رحمة، لأنه لا ينقصه إعطاء ولا يزيده منع، فهو يبر عبده المؤمن بما يوافق نفسه، فربما بره بالنعمة وربما بره بالبؤس، فهو يختار له من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبة. فعلى المؤمن ألا يتهم ربه في شيء من قضائه الرحيم المكرم لمن أراده من عباده بإقامته فيما يرضاه من طاعته ثم بإفضاله عليه وإن قصر في خدمته.
نعم، إيه كلام البقائي، كلام جميل لطيف. طبعا زي ما اتفقنا أنك أنت لما ترجع للسياق وتفكر فيه، ده تعليل أهل الجنة، تعليل أهل الجنة إنا كنا من قبل ندعوه، إنه لأنه فاستجاب لنا بهذه الطريقة، إنه هو البر الرحيم. فيعني كلام البقاء واضح، يعني كلمة البر زي ما قلنا فيها معنى السعة، معناها السعة، البر الرحيم. ماشي يا شباب، يلا سيدي.
وكقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال أبو السعود رحمه الله تعالى إن الله كان عفوا غفورا تعليل للترخيص والتيسير وتقرير لهما، فإن من عادته المستمرة أن يعفو عن الخطائين أو عن الخاطئين ويغفر للمذنبين لابد أن يكون ميسرا لا معسرا، وقيل هو كناية عنهما، فإن الترفيه والمسامحة من روادف العفو وتوابع الغفران.
في كلمات كده أنا عايز برضو نتدرب على أن احنا نقرأ لهؤلاء الجبال الراسيات. يعني مثلا في لما البقاع بيقول ايه، بيقول انه هو اي وحده البر الواسع، جاب وحده دي منين؟ ضمير الفصل، تمام، اللي بيسموه عماد. انه يعني ان الله هو البر، يبقى في عندنا قصر، وجاء هو ده ضمير الفصل، فهو فقالها هو إن أي وحده، يعني هو عايز يقول إن هم بيقولوا الكلام ده يعني البر بره ولا بر لغيره، ده معنى الكلام ده، تمام. بس هو حط لك وحده وكده، بس انت بقيت بقى طالب علم تقدر تلقط الايه الاشارات دي. يبقى انا ما يجي هو يقول كده وحده، ده هو يقصد إنه هو، إن الله هو البر، الله معرفة والبر معرفة وهو ضمير فصل، يبقى هنا دي قضية القصر، يعني لا بر إلا بره سبحانه وتعالى جل جلاله. طيب تعالي بقى لما السعود نفس الكلام، طبعا كلمة الإيه التعليل والتخريم مش عايزك تشغل نفسك بها، لكنها جميلة جدا جدا بديعة، إن هو بيتكلم على إن الله كان عفوا غفورا، بيقول تعليل للرخصة يعني وتقرير لهما، لكن بيقول فإن من عادته المستمرة أن يعفو، جابها منين دي؟ من عادته، يعني من هنا اسمه موصول، يعني إن الذي عادته المستمر، جاب من عادته المستمرة إن كان، هذه الترجمة، ده اللي عايزك تتعلمه، كيف تقرأ لهؤلاء. يقول من عادته المستمرة جابها من كان، عايز ينبهك ان كلمة كان مش جاي عبثا، يعني هنا ان الله كان عفوا غفورا، يقول اللي كان دي ارادت ان تنبهك الى ان ذلك شأنه سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف ابدا، العفو والمغفرة، وأن العفو والمغفرة سابق لا يسبق، كلام جميل في منتهى الأهمية. العفو والمغفرة ما هيديك من عادته، يعني هو العفو ده مش منتقم، ما هو منتقم، خدت بالك، لكن هو يقصد عادته المستمرة التي لا تسبق ولا تغلب، فإذا تسابق شيء مع الرحمة مع العفو سبقت الرحمة والعفو، حتى لو كان مستحق للإيه للانتقام، يعني ولو كان العبد مستحق للانتقام وكان مستحقا للعفو والرحمة، فإن العفو والرحمة يسبقان حتما. ده معنى كلام الشيخ لما يقول إيه، لما يقول فإن من عادته المستمرة أن يعفو. جابها منين يا عم الحاج؟ جابها من كان. فانتبه بقى الكان في كل الموضع دي إذا سيقت في مساق ذكر الأسماء والصفات إنما تساق لهذا المعنى. ماشي يلا يا عم.
رابعا، وإما توسلا من الداعي إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته ليستجيب الدعاء، كقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكقوله تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وغير ذلك من الفوائد. لذا فإن العلاقة بين الأسماء الحسنى في خواتيم الآيات وبين الآيات تحتاج منا إلى تفحص وتأمل وتدبر. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عليك بتتبع الأسماء الحسنى في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. النظرة الثانية، إن المناسبة بين الأسماء الحسنى في آخر الآية وبين الآية إما أن تكون واضحة جدا لا تحتاج إلى كثير تأمل، كقوله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقوله تعالى قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأحيانا تكون المناسبة دقيقة تحتاج إلى تأمل لاستخراجها، كقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فما مناسبة المغفرة والرحمة للأمر بركوب السفينة؟ وكقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وكقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فما المناسبة بين رفع عيسى عليه السلام وبين عزة الله وحكمته؟ وكقول المسيح ابن مريم فيما حكى الله عنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نحن أخذنا هذه الآية وجعلناها مثال، كل الآيات اللي فاتت إن شاء الله تأتي في موضع، لكن الآية دي لأهميتها فجعلناها مثالا وأطلنا النفس جدا في النقل فيها، تتحملون لأن لأهميتها، إن هي الفكرة يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فصارت إشكالا عند بعض المفسرين اعتبرها من المشكل، لأنه كان يتوقع وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مثلا. فلماذا بقى؟ سيما وإنه ينسب للبعض أنه كان يفسره كذلك أو يقرأه كذلك، بس ليست قرآنا يعني كما سترون، يعني في بعضهم كان يقرأه كذلك، لكن ليست على سبيل القراءة القرآنية ولكن على سبيل التفسير، وهذا مشهور عند الصحابة أن كان في قراءة تفسيرية مظبوط، زي مثلا الكلالة قال لأم في الأولانية في الأول النساء يقرأه لأم، عشان ده تفسير إن الكلالة الأولى في أول النساء غير الكلالة في آخر السورة، الكلالة في أول النساء لأم عشان تتقسم يستويان، يستوي الجميع في المرأة والذكر والأنثى في الثلث، فهم شركاء في الثلث، ده فين إذا كانت الكلالة لأم؟ مظبوط. ففي بعض ممكن يقرأ كلالة لأم كذب نص كذب يقرأه، بس ده اسمه تفسير يا أخوانا، ده اسمه قراءة تفسيرية ليست قرآنا. القرآن محفوظ ما بين الدفتين، فهذه القراءات إنما تكون للتفسير للبيان، وإن وجدت غير ذلك فتجاهله لا تلتفت، لأن بعض الناس قد يسقط في هذا. لكن القرآن محفوظ متواتر ما بين الدفتين وحفظه الله تعالى في الصدور. فإذا وجدت فإنك أنت الغفور الرحيم، كأنه يفسر ذلك. تمام، نقرأ بقى ونختم بها إن شاء الله. صلى الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سلام.
في الهامش رقم 7 يقول: قلت قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يقول الطاهر رحمه الله تعالى: ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة، وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض، أي المحكم للأمور العالم بما أو العالم بما يليق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى، فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم والأمر بهم إلى النار، فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة، بل مقام براءة منهم. فلو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم، فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه، ولجهله بمقدار إساءته إليه، والكمال هو مغفرة القادر العالم، وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عين الأدب في الخطاب. وفي بعض الآثار: حملة العرش 4، 2 يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. ولهذا يقترن كل من هاتين الصفتين بالأخرى، كقوله: والله عليم حليم، وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا.
كلام بديع بصراحة، فيش بعد كده يعني. يلا يا سيدي.
قال الآلوسي رحمه الله تعالى: وقيل إن ذكرهما من باب الاحتراس، لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز في القدرة أو لإهمال ينافي الحكمة، فدفع توهم ذلك بذكرهما. وفي أمال العز بن عبد السلام أن العزيز معناه هنا الذي لا نظير له، والمعنى: وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك وسعة رحمتك، وأنت أولى من رحم وأجدر من غفر وستر.
ده العز حاجة تانية خالص يعني. هناك في مقام آخر العز بن عبد السلام رحمه الله حاجة بديعة جدا. كلام أنا قلت لكم، أنا بصراحة لم أجد بدا من هذا النقل يا جماعة، ده من كتب، لأن كل ما أطلع عليه أستخسر إن ما نقلش النقل ده، وأستخسر فيعني كلام حاجة يعني ما فيش بعد كده يعني. تفضل.
الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا في مستحقه، وهم مستحقون ذلك لفضلك وضعفهم. وهذا ظاهر في أن في الآية تعريضا بطلب المغفرة: ولا أظنك تقول به. وادعى بعضهم أنهما متعلقان بالشرطين لا بالثاني فقط، وحينئذ وجه مناسبتهما لا سترة عليه، فإن من له الفعل والترك عزيز حكيم. وذكر أن هذا أنسب وأدق وأليق بالمقام.
مفهوم الأخيرة دي إن التذييل ده العزيز الحكيم مش متعلق تغفر له، متعلق بالاثنين على بعض، متعلق بأن تعذبهم وتغفر له، يعني بمجموع الشرطين، بمجموع الشرطين. يعني كأن مثلا في غير القرآن، إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وده مذهب لطيف جدا في دقة، فإن التذييل بالعزيز الحكيم باجتماع الاثنين يعني أنك تضع الشيء عن قدرة وعزة وتضعه في موضع، سواء الأولى ولا الثانية. يبقى الأولى والثانية اللي يتغفر وتعذب الاثنين مخرجهم العزة والحكمة. وده مذهب لطيف، مذهب لطيف جدا، ان هو بيقول ان التذييل ده تذييل على الشرطين مش على شرط واحد، على اجتماع الشرطين. المعنى المنسبك من اجتماع الشرطين ذيل بالعزيز الحكيم. معاني لطيفة كلها أجمل من بعض، كلها أجمل من بعض، من أول كلام الطاهر مرورا بإبداع ابن القيم، يعني فيش صراحة مش بعد كده. ثم ذهبنا إلى الألوسي رحمه الله، وعبر بنا العز بن عبد السلام، حاجة بصراحة درر، يعني هو نظم الدرر، يعني نظم الدرر. يلا سيدي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال الحسن وأبو العالية: إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم.
ده تقدير محذوف، طريقة تانية خالص، دي طريقة بقى، طريقة الايه لكل ما تفتكروا الإجاز بالحذف، كنا أطلنا في الإجاز، فهذا ذهب مذهب الإجاز بالحذف، لأن هنا في محذوف، في محذوفات مقدرة، وإن كنت أنا يعني أميل للمتقدم يعني، ولكن هذا كله من اجتهادات أهل العلم، وكله نافع ومفيد إن شاء الله. يلا سيد.
وقال الزجاج: علم عيسى عليه السلام أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر، فقال في جملتهم: إن تعذبهم، أي إن تعذب من كفر منهم فإنهم عبادك وأنت العادل فيهم، لأنك قد أوضحت لهم الحق فكفروا، وإن تغفر لهم، أي وإن تغفر لمن أقلع منهم وآمن، فذلك تفضل منك، لأنه قد كان لك ألا تغفر لهم بعد عظيم فريتهم، وأنت في مغفرتك لهم عزيز، لا يمتنع عليك ما تريد، حكيم في ذلك. وقال ابن الأنباري: معنى الكلام: لا ينبغي لأحد أن يعترض عليك، فإن عذبتهم فلا اعتراض عليك، وإن غفرت لهم ولست فاعلا إذا ماتوا على الكفر فلا اعتراض عليك. وقال غيره: العفو لا ينقص عزك ولا يخرج عن حكمك.
السلام، جميلة الأخيرة دي، خلينا مع الرجل الجميل ده. تفضل يا سيدي.
قال القاسمي رحمة الله عليه: وفي العناية ما ملخصه أن ما ظنه بعضهم من أن مقتضى الظاهر الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم، كما وقع في مصحف عبد الله بن مسعود.
أنا قدمت لك عشان ما تقعش في الحفة، مصحف ابن مسعود تفسير، كان بيكتبه على الهامش كده جنبه أو فوق الكلمة، يكتب إيه التفسير، زي ضربت لك مثلا بتاع النساء، يقول لأم من، يكتب كده لأم من، قبل ما الأمور تستقر. ففي مصحفه، يعني ليس في مصحفه، ليس في نص مصحفه، ولكن في هامش مصحفه، في تفسير مصحفه، في تقدير هذا محذوف، لكن المصحف معلوم، يعني ليس هناك من قرأ قراءة متواترة بهذا الذي يعني الغفور الرحيم، لا محدش قرأ كده، فيش قراءة كده ولا شاذة حتى، ولا قراءة شاذة ولا قراءة متواترة فيها الغفور الرحيم. فلما تقرأ انت كده، عشان ايه، في ناس مغرضة وفي ناس جهلة، المصيبة بتقع من واحد من اتنين، يا المغرض صاحب الغرض والعياذ بالله، ربنا يحفظ الأمة ويحفظنا منه، أو الجاهل الذي قد لا يقل ضررا عن الايه، عن المغرض اللي هو يخبطه خبط عشوة. فاحنا لا، انت خلاص فهمت ان كلمة في مصحف بن مسعود انا حصنتك قبل ان نذهب اليه. يلا سيدي.
يقول: ان من ظن ذلك فقد غاب عنه سر المقام، لأنه ظن تعلقه بالشرط الثاني فقط لكونه جوابه وليس كما توهم. بل هو متعلق بهما، ومن له الفعل والترك عزيز حكيم، فهذا أنسب وأدق وأليق بالمقام. أو هو متعلق بالثاني
الأولين دي قلتها لكم، اللي هي مجموع الايه الشرطين، أو هو في احتمال آخر. هو اللي اختاره القاسمي في كتابه البديع الجميل حسن التأويل، كتاب التفسير القاسمي من أجمل التفسير الموجودة في المكتبة الإسلامية، تفسير جميل جدا جدا. فهو ده الشرط الاختيار الأول له، أن يكون هذا التذييل لمجموع الشرطين. تمام. طيب في احتمال تاني تفضل.
أو هو متعلق بالثاني وإنه احترس
احتراس، فاكرين الاحتراس قلناه من شوية، الاحتراس معناه إيه؟ الاحتراس معناه أن يجي تذييل الغرض منه دفع توهم شيء، يعني الآية ممكن تدي توهم، فيجي الاحتراس يقوم يقفل الطريق، يقفل الطريق على توهم هذا الذي يتوقع من السياق، واخد بالك؟ يبقى الاحتمال الثاني في في فيما ذكره القاسمي رحمه الله اللي هي الايه الاحتراس. يلا يا سيد.
لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز ينافي القدرة أو لإهمال ينافي الحكمة، فبين أن ثوابه وعقابه مع القدرة التامة والحكمة البالغة. ويقول بعدما ذكر قوله تعالى: وكقول المسيح عيسى بن مريم فيما حكى الله عنه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن الخليل إبراهيم قال فيما حكى الله عنه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فما الفرق بين هذه الخاتمة وهذه الخاتمة؟
هذا الذي شرحنا. تمام، هذا الذي بيناه. طيب نكتفي على هذا المقدار. الله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.